نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال مفهوم الوصف: إذا قيد متعلق الحكم أو موضوعه بوصف معين كما في أكرم الفقير العادل، فهل يدل التقييد بوصف العادل على المفهوم أو لا؟ انتهينا في بحث الأمس من الجملة الشرطية وما وقع فيها من البحث في أنها هل تدل على المفهوم بالمعنى الاصطلاحي في الأصول أو لا تدل. من الجمل التي وقع الكلام عنها أنها تدل على المفهوم أو لا تدل الجملة الوصفية، ولكنه قبل أن نبحث أن الجملة الوصفية تدل على المفهوم أو لا، لا بد من تحرير محل النزاع، يعني لا بد أن نعلم ما هو المراد من الجملة الوصفية. في النحو الإخوة درسوا أن الوصف ما هو. الوصف في النحو يجعل في قبال التمييز، في قبال الحال، إلا أنه هنا نحن عندما نقول وصف مرادنا أعم من الوصف في النحو، ما يكون نعتا سواء كان وصفا كان حالا كان تمييزا أو أي نعت آخر، فهو محل الكلام في علم الأصول لا الجملة الوصفية التي يصطلح عليها في علم النحو. هذا أولا. وثانيا، بأن البحث في علم الأصول عن أن الجملة الوصفية تفيد المفهوم أو لا تفيد، هذا إذا كان الموصوف مع وصفه مذكورا. أما إذا لم يكن الموصوف مذكورا وإنما فقط ذكر الوصف، فلا إشكال في عدم وجود الجملة ولا في عدم وجود المفهوم، إنما الكلام في أنه إذا ذكر الموصوف وذكر وصفه وبعد ذلك انتفى الوصف وبقي الموصوف، فهل ينتفي الحكم أو لا ينتفي الحكم؟ هذا من قبيل ما ذكرنا الإخوة يتذكرون الشرط المسوق لتحقق الموضوع. قلنا أن الجملة في الجملة أن البحث في الجملة الشرطية أن لها مفهوم أو ليس لها مفهوم أين؟ إنما هو في مورد يكون الموضوع محفوظا مع وجود الشرط ومع عدم وجود الشرط. أما في مورد مع انعدام الشرط ينعدم الموضوع، سالب بانتفاء الموضوع، لا يوجد بحث عن أنه له مفهوم أو ليس له مفهوم، لأنه لا موضوع حتى يبحث أن الحكم ثابت له أو ليس بثابت له. في الجملة الوصفية لا بد أن يكون الموصوف مذكورا مع ذكر وصفه، فإذا انتفى الوصف وبقي الموصوف، فهنا هل يوجد هذا الحكم الذي كان للموصوف مع الوصف، هل يوجد للموصوف بعد انتفاء الوصف أو لا يوجد؟ أما إذا كان الموصوف غير مذكور، فقد كان المذكور ماذا؟ الوصف، خذ انتفاء الوصف وينتفي ماذا؟ موضوعا. من قبيل نفس ما ذكرناه في الشرط المسوق لتحقق الموضوع. مرة يقول المولى: أكرم الفقير العادل. طب إذا جئت إلى زيد رأيته وجدته فقير ولكنه ليس بعادل، هنا قد يقال بأن الإكرام إنما كان للفقير بقيد العدالة، فإذا انتفى هذا القيد وهو العدالة الفقير موجود ولكنه لا يوجد فيه هذا القيد، إذن المقيد وهو الحكم أيضا ماذا؟ فأخرى يقول المولى: أكرم العادل. أكرم العادل مو أكرم الفقير العادل، فهنا يذكر ماذا فقط في الموضوع؟ الوصف، مو يذكر في الموضوع الموصوف مع وصفه. فهنا إذا انتفى العادل يعني ماذا؟ يعني انتفى الموضوع، فإذا انتهى الموضوع، فلم يبقى عندي شيء حتى أرى بأنه هل يشمله الحكم أو لا يشمله ماذا؟ إذا لابد أن يعلم أن البحث في الجملة الوصفية أولا في الوصف الذي هو نعت أعم من أن يكون وصفا نحويا أو حالا أو تمييزا، وثانيا أن يكون الموصوف مذكورا في الكلام عند ذلك يقع البحث. إذا انتفى الوصف فهل يوجد الحكم للموصوف مع انتفاء الوصف أو لا يوجد؟ كان قلنا بالمفهوم يعني أن الحكم ينتفي بانتفاء الوقت كما أن الحكم كان ينتفي بانتفاء الشرط، وإن قلنا بعدم المفهوم فهنا يمكن أن يوجد هناك حكم آخر يشمل الفقير غير العادل. وبعبارة أخرى إذا انتفى القيد هل ينتفي شخص الحكم أو ينتفي طبيعي الحكم؟ كان قلنا أن الوقت إذا انتفى ينتفي شخص الحكم، فقد يوجد هناك شخص آخر من الحكم يشمل الفقير لا بقيد العدم. أما إذا قلنا أن الوقف إذا انتفى ينتفي طبيعي الحكم، يعني معناه أن الفقير لا يجب إكرامه لا بهذا الوجوب ولا بوجوب آخر، لأن الجملة الوصية لها مفهومون. إذن إلى هنا اتضح لنا محل النزاع ما هو. استدل على أن الجملة الشرطية لها مفهوم بدليلين بوجهين. الوجه الأول يبتني على قاعدة تقدم الكلام عنها فيما سبق، وهي أن الإنسان إذا أخذ قيدا في مرحلة المدلول التفوري فهو مراد له في مرحلة الدلالة التصديقي. هنا إذا قال المولى أكرم الفقير العادل في مرحلة المدلول التفوري أخذ قيد العدالة أم لا؟ وهذا معناه أنه مراد له، فإذا انتفى العدالة يعني ليس بمراد له إكرام الفقير. فلو كان، التفتوا جيدا، فلو كان يجب إكرام الفقير غير العادل بوجود آخر، هذا معناه أنه ذكر قيدا وهو لا يريده، لأن المفروض أن هذا الفقير وهو جيد صحيح لا يجب إكرامه بهذا الشخص من الحكم، ولكن يجب إكرامه بشخص آخر من الحكم، وهذا معناه أن المولى بهذا الشخص من الحكم بهذا الخطاب لا يريد إكرام الفقير غير العادل، ولكن بهذا الخطاب يريد ماذا؟ إكرام الفقير غير العادل. وهذا خلف ما ذكرنا من أنه إذا ذكر قيدا في كلامه في مرحلة المدلول التفوري فهو مأخوذ في مرحلة الدلالة التصديقية الجدية. واضح المطلب؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذه القاعدة كما تعلمون نحن تكلمنا عنها في قاعدة احترازية القيود، قلنا بأن المتكلم إذا كان في كلامه قيد فهو مراد له، ولكن ذكرنا هناك أيضا في قاعدة احترازية القيود أنه إذا انتفى القيد ينتفي شخص الحكم وينتفي طبيعي الحكم شخص الحكم. نحن لا نناقش في ذلك، ولكن هذا لا يثبت لنا المفهوم. انتفاء الشخص لا يثبت المفهوم، انتفاء الطبيعي يثبت لنا المفهوم. إذن هذا الواجب لا يستطيع أن يثبت لنا المفهوم بالمعنى الأصولي. نعم ينفي لنا شخص الحكم إذا انتفى قيد هذا القيد، ولكن أن ينفي لنا أي حكم آخر بخطاب آخر وأن هذا الفقير لا يجب إكرامه لا بعنوان العدالة ولا بأي عنوان آخر، هذا بعد لا يمكن أن يستفاد من هذا الوجه. أن نقرأ هذا الوجه. قال إذا قيد متعلق الحكم، الإخوة تذكرون بعد قلنا ما هو المراد من الحكم وما هو المراد من المتعلق الحكم، قلنا المراد من المتعلق يعني ماذا؟ يعني المادة. إذا قيد متعلق الحكم أو قيد موضوع الحكم، بوقت معين. هذا المثال الذي سنضربه انما هو قيد ماذا؟ قيد لموضوع الحكم، لا انه قيد لمتعلق الحكم. كما في اكرم الفقير العادل، فالعادل قيد لماذا؟ للفقير. الفقير ما هو موضوع الحكم لمتعلق الحكم؟ موضوع الحكم، لان المتعلق هو الاكرام. فهل يدل التقييد بوصف العادل على المفهوم او لا يدل؟ طبعا بعد ان حررنا محل النزاع وبينا ان البحث اين، قد يقال بثبوت المفهوم لاحد الوجهين التاليين. الوجه الاول انه لو كان يجب اكرام الفقير العادل ويجب اكرام الفقير غير العادل معا ولو بحكمين بخطابين، لا نقول بخطاب واحد، انه لو كان يجب اكرام الفقير العادل والفقير غير العادل معا فهذا يعني ان العدالة ليس لها دخل في موضوع الحكم بوجوب الاكرام، مع انه تقدم فيما سبق ان كل قيد يؤخذ في مرحلة المدلول التصوري له دخل ماذا؟ في مرحلة الدلالة التصديقية، مع ان اخذ قيد في الخطاب ظاهر عرفا في ان ذلك القيد دخيل في الحكم، والا لماذا اخذه في مرحلة المدلول التصوري؟ ويرد على هذا الوجه ان دلالة الخطاب على دخل القيد لا شك فيها. نحن ايضا نقبل منكم انه اذا ذكر المتكلم قيدا في مرحلة المدلول التصوري فهو مراد له في مرحلة الدلالة الجدية، ومرد هذا الظهور او الدلالة ومردها هذه الدلالة الى ظهور حال المتكلم في ان كل ما يبين بالكلام في مرحلة المدلول التصوري فهو داخل في نطاق المراد الجدي، وحيث انه ذكر في الدلالة التصورية قيد العدالة فالعدالة مرادة ماذا؟ في الدلالة التصديقية الجدية، وحيث ان الوصف قد بين في مرحلة المدلول التصوري بوصفه قيدا للموضوع فيثبت بذلك ان الوصف دخيل في موضوع الحكم المراد جدا. فلهذا نحن قلنا ان العدالة قيد للموضوع مو انه قيد للمتعلق، وهذه قرينته. قال فيثبت بذلك ان الوصف دخيل في موضوع الحكم مو انه دخيل في متعلق الحكم. وعلى اساس ذلك قاعدة احترازية القيود كما تقدم تحت ذلك في مبحث قاعدة احترازية القيود. فلأنك غير أن ذلك إنما يقتضي دخل الوصف في شخص الحكم، ونحن قبلنا ذلك، ولكن إذا انتفى الوصف ينتفي الشخص وينتفي الطبيعي. قاعدة احترازية القيود تقول إذا انتفى الوصف ينتفي الشخص من الطبيعي، ينتفي الشخص. خب انتفاء الشخص يدل على المفهوم ولا يدل على المفهوم؟ قلنا مرارا لا يدل على المفهوم. اذا هذا الوجه مع صحته ولكنه لا يثبت المفهوم بالمعنى الاصولي، غير ان ذلك انما يقتضي دخل الوصف في شخص الحكم، وانتفاء هذا الشخص الذي سيق الكلام لابراجه، اي لابراج هذا الشخص شخص الحكم بانتفاء الوصف، ولا يقتضي انتفاء طبيعي الحكم. وما نقصده بالمفهوم في علم الاصول ماذا؟ انتفاء الطبيعي لا انتفاء الشخص. فهذا الوجه مع انه تام في نفسه الا انه هل يثبت المدعى او لا يثبت المدعى؟ لا يثبت المدعى، فهو صحيحا نحن نقبل اذا انتفى الوقت ينتفي الحكم، ولكن ينتفي شخص الحكم لا طبيعي الحكم، وما هو المدعى؟ انتفاء طبيعي الحكم اذا انتفى الوقت. الوجه الثاني، الإخوة يلتفتون جيدا إلى الوجه الثاني لأنه دقيق. في الوجه الثاني يقول أنتم إذا قبلتم منا أنه بانتفاء وينتفي الشخص، ولكن لا ينتفي شخص آخر، ينتفي أي شخص؟ هذا الشخص علي. أما حكم آخر وهو باء ينتفي أو لا ينتفي؟ لا ينتفي. طب إذا فرضنا أن المولى قال يجب إكرام الفقير العادل. إذا انتفت العدالة يجب إكرام الفقير أو لا يجب؟ لا أقل شخص هذا الحكم ينتفي. إذا فرضنا أنه يوجد عندنا شخص آخر من الحكم يقول يجب إكرام الفقير، هذاك الشخص الآخر أو هذا الشخص، حكم الآخر أو هذا الحكم، المفروض أنه لا ينتفي بانتفاء قيد العدالة. ينتفي ذلك الحكم الآخر الشخص الثاني أو لا ينتفي؟ لا ينتفي. إذا وجد إكرام الفقير غير العادل بشخص آخر، إذا أخذ قيد العدالة يكون له. لماذا أخذه المولى؟ صحيح بهذا الشخص هذا الإنسان الفقير غير العادل لا يجب إكرامه، ولكن بشخص آخر يجب إكرامه أو لا؟ ها؟ بعد لماذا المولى من أول الأمر أخذ في الخطاب الأول عدالة وفي الخطاب الثاني لم يأخذ العدالة؟ ومن أول الأمر كان لا يأخذ العدالة، يقول يجب إكرام الفقير وسلم وسلمكم الله. انتهت القضية. إذا كان لا يجب إكرام الفقير غير العادل بالشخص الأول من الحكم، ولكن يجب إكرام الفقير غير العادل بالشخص الثاني من الحكم، يلزم أن يكون أخذ قيد العدالة الشخص الأول ماذا؟ لغوا. وحيث أن المولى حكيم يستحيل عليه اللغوية، إذن لابد أن نقول أن العدالة لها دخل في الحكم، وإذا انتفت العدالة ينتفي ماذا؟ مو شخص الحكم، ينتفي ماذا؟ طبيعي الحكم، حتى لا يكون أخذ القيد لغوا. وإلا إذا انتفى شخص الحكم يكون أخذ قيد العدالة لغوا غير لغوا، يلزم أن يكون لغوا، والحكيم منزه عن أن يأخذ قيدا ويكون ذلك الوصف لغوا في مقام الخطاب. إذا لإخراج كلام المولى عن اللغويات تقول مو فقط ينتفي الشخص، وإنما ينتفي ماذا؟ الطبيعي، فيثبت لنا المفهوم. واضح المطلب أم لا؟ يحتاج عادة؟ قال الثاني أنه لو كان يجب إكرام الفقير العادل، هذا الشخص الأول من الحكم، والفقير غير العادل، هذا هو الشخص الثاني من الحكم، ولو بفردين من الوجوب وبجعلين. وكان عدل أنتم تقولون إذا انتفى الأول فإنه لا ينتفي ماذا؟ الثاني. لما كانت هناك فائدة في ذكر المولى لقيد العدالة، فيكون أخذ العدالة في الشخص الأول ماذا؟ لغوا، لأنه صحيح زيد الخارجي الفقير غير العادل لا يشمل الخطاب الأول، ولكن هو مشمول ماذا؟ الخطاب الثاني. خذ العدل، لماذا أخذ قيد العدالة في الخطاب الأول؟ في النتيجة هذا يجب إكرام، يجب إكرام ولا يجب؟ هذا الفقير غير العادل يجب ولا يجب؟ نعم يجب، لعب أثر ذلك القيد المأخوذ في الخطاب الأول ما هو؟ إذن لإخراج كلام المولى لكي نخرج كلام المولى الحكيم عن اللغوية، نقول مو ينتفي شخص الحكم فقط، لأن انتفاء شخص الحكم ينفي اللغوية أو لا ينفي اللغوية؟ لا ينفي اللغوية. إذن لكي ننفي اللغوية لابد أن نقول ماذا ينتفي؟ ينتفي طبيعي الحكم مو شخص الحكم، وإلا شخص الحكم إذا انتفى لا ينفي اللغوية. قال لما كانت هناك فائدة في ذكر المولى لقيد العدالة. لماذا لم تكن فائدة؟ بيان حيثية عدم الفائدة، لأنه لو لم يذكر هذا القيد وجاء الخطاب مطلقا يضر بمقصوده؟ لا يضر بمقصوده، لأنه مقصوده هو إكرام الفقير، ومقصوده إكرام الفقير العادل. والشاهد على ذلك أنه لو كان مقصوده إكرام الفقير بقيد العدالة لما صدر منه خطاب ثاني بوجوب إكرام الفقير حتى لو لم يكن عادل. قال لما أضر بمقصوده ومراده الجدي، وإذا لم تكن هناك فائدة في ذكر القيد في الخطاب اذا كان ذكر القيد في الخطاب ماذا؟ لغوا. هنا توجد مقدمة مطوية، فليكن ذكر القيد في الخطاب لغوا. تنطبق السماء على الارض؟ يقول لا، كم الانسان كثيرا ما يلغو في كلامه، ولكن المتكلم حكيما منزه عن اللغو. لو كان المتكلم انسان عامي، انسان عرفي، انسان لا يهتم بان يلغو في الكلام، لانه كثيرا ما يكون الانسان لاغيا في كلامه. فلهذا نجد انه في اوصاف المتقين في القران الكريم يقول والذين هم عن اللغو معرضون. هذه اوصاف المتقين. اخرج جمله معترضه وارجع، ينقل ان السيد العلامه رحمه الله تعالى عليه كان لا يجيب الا اذا سئل، وهذه من اخلاق الائمه عليهم افضل الصلاه والسلام، اذا لم يكن يسالهم احد فلا يجيبون. فلهذا يقال مرارا ان السيد العلامه كان يجلس في مجلس ويحتدم البحث الفلسفي يصل الى اوجه، ولكن السيد العلامة لا يقول ولا كلمة، حتى لا يعرف انه هذا يعرف فلسفة او لا يعرف فلسفة، الا اذا وجه اليه خطاب، وعندما يوجه اليه الخطاب ايضا يجيب بمقدار السؤال. اما ان يتوسع يتكلم ثلاث ساعات لا مؤشر. فلهذا تنقل هذه المقولة عنه رحمة الله تعالى عليه ان الانسان اذا اراد ان يكون محققا، هذا المضمون ينقل عنه حتى ما ادري العبارة هذه او لا، ينبغي اذا اراد ان يتكلم ساعة ان يفكر ساعة. اذا ساعة يريد الانسان يتحدث في شيء لابد ان يسبقه تأمل وتفكر سنة كاملة. حتى الانسان قد يرجع الى نفسه انه يفكر ساعة، يفكر يتكلم ساعة ويفكر سنة، يفكر ساعة ويتكلم سنة. لهذا تجدون أنه في حوزاتنا العلمية واقعا، وهذا ما يؤسف له، أنه على غرار على مدة 100 سنة ودخول عشرات الآلاف من الطلبة، في آخر المطاف لا يوجد إلا 4 محققين 5 محققين. ليش يصير؟ يعني لماذا أن الزمان دائما لا يجود لنا بمثل أمثال السيد العلامة الطبرائي، بمثل السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى، بأمثال الشهيد المظهري، بأمثال الشهيد بهشتي وهؤلاء العلماء؟ لماذا؟ مع أن كل الذين دخلوا الحوزة كان هدفهم أن يكونوا ماذا؟ أن يكونوا السيد الصادر، أن يكونوا السيد العلامة، أن يكون، ولكن حيث لم يذهبوا إلى المنهج الصحيح، فلهذا ما وصلوا إلى الصليب، ما وصلوا إلى الهدف الذي يريدونه في حياتهم. قال سيتعين لصيانة كلام المولى عن اللغوية أن يفترض لذكر القيد فائدة. خب هذه الفائدة انتفاء الشخص، ها؟ هذه الفائدة لذكر القيد انتفاء الشخص؟ لا، لأنه قلنا أن انتفاء الشخص لا يخرج القيد عن ذكر القيد عن اللغوية. إذا الفائدة لابد أن تكون ماذا؟ عندما ينتهي الوقت ينتهي مو الشخص، وإنما ينتهي الطبيعي فيثبت المفهوم، وهي التنبيه على عدم شمول الحكم للتخيير غير العادل، اذا سيثبت المفهوم. ما ادري الوجه واضح ام لا. الان الاخوه يلتفتون الى الجواب لان الجواب ادق من هذا الوجه. السيد الشهيد رحمه الله تعالى عليه يقول هذا الوجه لاثبات المفهوم تام، وجه جيد، وهذا البيان وإن كان متجها نقبله، ولكن لا نستطيع أن نقبله على كليته، نقبله بمقدار ونرفضه بمقدار. التفتوا جيدا، لماذا لا نستطيع أن نقبله على كليته؟ يقول أنتم كل استدلالكم كان منصب على هذه النقطة، أنه إن لم نلتزم بالمفهوم يكون ذكر القيد ماذا؟ لغوا. نحن نستطيع أن لا نلتزم بالمفهوم ولا يكون ذكر المفهوم قيد لغوا. إذا استطعنا أن نفعل ذلك هل يشترط أن نلتزم بعد بالمفهوم؟ لا. فكيف سيدنا؟ يقول انا اعرف المطلب لكم بمثال ثم اتي الى التطبيق على محل الكلام. لو فرضنا انه يوجد عندنا 10 فقراء و3 منهم عدول و3 منهم علماء والباقي ماذا؟ لا عادل ولا عالم ولا شقي. لو قال المولى اكرم الفقير يشمل من؟ العشر. لو قال المولى اكرم الفقير العادل يشمل ماذا؟ ويخرج ماذا؟ 7. ماشي. لو قال لي اكرم الفقير العادل بخطاب واكرم الفقير العالم بخطاب اخر يشمل ماذا؟ 6. يبقى الزيد خارج 10 4. يقول السيد الشهيد انما ذكر قيد العداله حتى يخرج هؤلاء 4. اذا له مقوله وليس له مقوله. لكل قيد له فائده وليس له فائده. له فائده ولكن فائده بنحو اذا انتفى القيد ينتفي عن كل فقير ينتفي عن بعض الفقراء دون البعض الاخر. وهذا معناه ان الجمله الوصفيه اذا انتفى القيد ينتفي بعضه مو ينتفي جميعه. فيكون الجمله الوصفيه مفهوم ولكن مفهوم بنحو الموجب الكلي وبنحو الموجب الجزئي. إذن ذكر القيد له فائدة. ما هي الفائدة؟ يريد أن يقول لا يشمل جميع الفقراء ولكن مو يريد أن يقول إذا انتفى القيد يعني لا يجب إكرام الفقير مطلقا ولا بشخص فقراء آخر. ما أدري واضح المطلب ولا. وهذا معنى قوله أنه في المفهوم الاصطلاحي يعني في الجملة الشرطية إذا انتفى الشرط ينتفي ماذا؟ ينتفي الحكم بنحو السالبة الكلية. أما هنا إذا انتفى الوصف ينتفي الحكم بنحو السالبة الكلية للجزئية. الجزئية. خب إذا انتفى بنحو السالبة الجزئية يكون ذكر القيد لغوا أو غير لغو؟ لا يكون لغوا بعد يكون مفيدا لفائدة لأنه يريد أن يخرج لنا ماذا؟ بعض الفقراء. غير العدول مو يريد ان يخرج كل من لم يكن عادلا فلا يجب اكرامه. يريد ان يقول بعض الفقراء اذا لم يكن عادلا لا يجب اكرامه. اتواضح هذا المطلب؟ اتعبر لكم بالعبارة العلمية. يقول ان الوقت اذا انتفى هذا الواجب يثبت لنا ان الوقت اذا انتفى ينتفي الموجب الكلية ولكن لا تثبت السالبة الكلية وإنما تثبت ماذا؟ السالبة الجزئية. لماذا؟ لأن نقيض الموجب الكلية هي السالبة الكلية والسالبة الجزئية السالبة الجزئية. وهذا معنى قول الأستاذ الشهيد أن الجملة الوصفية لها مفهوم ولكن مفهوم محدود لا مفهوم كالجملة الشرطية. واضح إن شاء الله المطلب. وهذا العبارة فيها دقة عبارة السيد الشهيد ولكن المطلب أوضحته لكم. قال وهذا البيان وإن كان متجها موجه هذا البيان مقبول ولكن هل يثبت المدعى على إطلاقه أو لا يثبت المدعى على إطلاقه؟ لا يثبت المدعى على إطلاقه بل يثبت بعض المدعى. يعني اذا انتفى الوقت ايضا ينتفي الحكم ولكن بنحو السالبة الكلية لا بنحو السالبة الجزئية. ولكنه هذا البيان انما يقتضي نفي الثبوت الكلي يعني ينفي الموجبة الكلية اما يثبت السالبة الكلية لا. يقول اذا انتفى الوقت لا يجب إكرام الفقير لا يجب إكرام الفقير مطلقا أو بعض الفقير لا يجب إكرامه أو بعض الفقير لا يجب إكرامه. إذا ذكر الفقير يقول لا يكون له فائدة كله فائدة هذا المقدار. يريد أن يقول بعض الفقر لا يجب إكرامه ولا يمن يذكر الغيب لكان يجب إكرام جميع الفقراء. مع أنه لا يريد إكرام جميع الفقراء وإنما يريد إكرام بعضهم دون البعض. قال ولكنه هذا البيان إنما يقتضي نفي الثبوت الكلي الشامل للحكم. في أي شامل الحكم؟ في ماذا؟ في حالات انتفاء الواقع. إذا انتفى الواقع يريد أن يقول الموجودة الكلية غير موجودة، مو أن السالبة الكلية موجودة. يريد أن يقول بعد أن وجود الإكرام مطلقا غير موجود، مو أنه لا يوجد وجود الإكرام مطلقا. الموجب الكلي لا فقط يريد أن ينفيها. يقول إذا انتهى الوقت بعد ما كل فقير يجب إكرامه، ولكن بعض الفقير يجب إكرامه وبعض الفقير ماذا؟ لا يجب إكرامه. فقط يريد أن يقول بعد كل فقير إذا انتهى الوقت بعد لا يجب إكرامه. أما بعضه يجب وبعضه لا يجب، هذا لا يبينه هو. هذا الذي يقول إذا انتهى الوقت بعد لا كل فقير بعد لا يجب إكرامه. أما كل فقير لا يجب إكرامه مطلقا، هذا بعد هذا البيان لا يبينه، فقط ينفي الموجبة الكلية. أما يثبت السالبة الكلية لا يثبت السالبة الكلية. قال ولكنه إنما يقتضي نفي الثبوت الكلي. هذا الثبوت الكلي ما هو؟ الشامل للحكم في حالات انتفاء الواقع. ولكن هذا البيان لا ينفي ثبوت الحكم في بعض الحالات مع انتفاء الحكم في حالات أخرى. هذا لا ينفي ذلك. يعني هذا البيان لا يقول لنا إذا انتفت الموجبة الكلية فستثبت ماذا؟ السالبة الكلية. بل يقول لنا لكي نؤمن مقدار أن يكون ذكر القيد ليس لغوا، نقول بعض الموجبة الكلية غير موجودة. أما السالبة الكلية موجودة أو السالبة الجزئية، هذا بعض لا يثبته. إذ يكون لذكر القيد عند إذ فائدة، ما هي تلك الفائدة؟ وهي التحرز عن هذه الحالات الأخرى، يعني تلك الحالات التي لا يجب فيها الإكرام، التي هي بعض الفقير، بعض الفقير لا يجب إكرامه، ولكن بعض الفقير بعنوان آخر بشخص آخر قد يجب إكرامه. إذن لأنه أي المولى لو لم يذكر يعني القيد لشمل الخطاب كل حالات الانتفاع، يعني لشمل الخطاب بعد تلك الحالات التي ينتفي الوقت، والمولى لا يريد إكرام الفقير. إذن ذكر القيد يكون له فائدة أم لا؟ نعم. فالوقت إذن له مفهوم ولكنه محدود. حتى ما أدري صار واضح ولا لا، صار فرق واضح بين قاعدة احترازية القيد وقاعدة المفهوم وما ذكرناه في الجملة الوصية. في قاعدة احترازية القيد فقط ينتفي الشخص، هنا ينتفي ماذا؟ أسأل سؤال شكل آخر، أتسأل يبقى فرق بين قاعدة احترازية القيد وبين المفهوم المحدود؟ ها؟ لا يتفق البعض. إذا قاعدة احترازية القيود مو تنفي لنا شخص الحكم فقط، وإنما تنفي ماذا؟ يكون لها مفهوم محدود. واضح هذا؟ هنا كنا نقول لأنه بعد البحث الجملة الوقتية ما كنا قد وصلنا إليه، كنا نقول بأنه إذا انتفى الوقت ينتفي شخص الحكم. الآن تبين ماذا؟ فقط ينتفي شخص الحكم؟ لا، ينتفي شخص الحكم وينتفي أيضا الحكم بنحو السالبة الجزئية، ويدل على انتفاء الحكم بانتفاء الوقت ولكن على نحو السالبة الجزئية لأنها هي نقيض الموجبة الكلية. ولكن ولا ينتفي الحكم بانتفاء الوقت على نحو السالبة الكلية كما في مفهوم الشرع، فإنه في مفهوم الشرع إذا كان الشرع إذا كان ينتفي، ينتفي ماذا؟ ينتفي الحكم في الجزاء بنحو السالبة الكلية. أما هنا عندما ينتفي الوقت ينتفي الحكم ولكن بلحظة سالبة جزئية. ثم السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يشير إلى النقطة الثانية التي أشرنا إليها فيما سبق، يعني في أول بحث مفهوم الوقت، قلنا بأن هذا الكلام إنما يأتي يأتي فيما لو فرض أن الموصوف والوصف كلاهما كان مذكور، هذا البيان الثاني. أما إذا لم يكن الموصوف مذكور فلا إشكال ولا شبه أن ذكر القيد لا يكون لغوا لأنه هو اللغو، فكيف يكون لغوان؟ وينبغي أن نلاحظ في هذا المجال أن الوصف تارة يذكر مع موصوفه، فيقال مثلا احترم العالم الفقيه، وأخرى يذكر مستقلا بلا ذكر موصوفه فيقال احترم الفقيه. والوجه الأول الذي ذكرناه لإثبات المفهوم للوقت لو تم يجري في كلتا الحالتين، يعني في حالة ذكر الموصوف وفي حالة عدم ذكر الموصوف، ولكن كان تام ذلك الوجه أو غير تام؟ أيه تام. وأما الوجه الثاني الذي ذكرناه فيختص بالحالة الأولى فقط، في الحالة الأولى ماذا؟ أن يذكر الوصف مع موصوفه. عند ذلك نقول إذا لم يكن الانتفاء بلحظة سالبة الجزئية أو الكلية يلزم أن يكون ذكر القيد ماذا؟ لغوا. أما إذا لم يذكر الموصوف فذكره لا يكون لغوا بأي حال من الأحوال، سواء كان له مفهوم أو لم يكن مفهوم، لأنه هو موضوع الحكم، فإذا انتفى فلا يوجد الموضوع، لا يوجد الحكم. قال لأن ذكر الوصف في الحالة الثانية، يعني إذا لم يذكر الموصوف لا يكون لغوا ذكره. لماذا؟ على أي حال سواء كان له مفهوم أو لم يكن له مفهوم، ما دام الموصوف غير مذكورين. وهذا معنى قول الأصوليين تارة أن الوصف يعتمد على موصوف وأخرى لا يعتمد على موصوف. مرادهم من يعتمد على موصوف يعني أن الموصوف مذكور، مرادهم من لا يعتمد على موصوف يعني أن الموصوف غير مذكور. إلى ماذا؟ وين يعني؟ وين يقسمه؟ أين؟ هم باعتبار أنه كان يتوقف على غير هاي المكان، فلو كان قدمه الآن هو فقط بين ما هو تعريف المفهوم، حتى هذا المفهوم كانت يكون بلحظة الثالثة الكلية وكان يكون بلحظة الثالثة الجزئية. جمل الغاية والاستثناء نفس الكلام الذي ذكرناه في الجملة الوقتية يأتي في جملة الغاية ويأتي في جملة الاستثناء. صم إلى الليل كل شيء لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه فتبعه. هذه جملة ماذا؟ غاية، جملة غاية. استثناء أكرم هؤلاء العلماء إلا زيد إلا فساقهم ونحو ذلك. هذه جملة استثناء. جملة الاستثناء تدل عند الانتفاء، اذا انتفى ذلك المستثناء او الغاية، هل ان الغاية ينتفي عنها شخص الحكم والمستثناء ينتفي عنه شخص الحكم او ينتفي عنه طبيعي الحكم؟ يعني عندما قال صم الى الليل هذا عندنا وجوب في المغير، هنا الليل لا يجب الصوم فيه، هذا الصوم هذا الوجوب، وقد يجب بوجوب اخر او لا، اي منهما؟ ان قلنا ان جملة الغايات تدل على المفهوم فلا يجوز الصوم في الليل، لا يجب الصوم في الليل لا بهذا الوجوب ولا بوجوب اخر ولا بشخص اخر. إن قلنا أن جملة الاستثناء عندما قالت أكرم العلماء إلا فساقهم، يعني العالم الفاسق لا يجب إكرامه، لا يجب إكرامه فقط بشخص هذا الحكم، وقد يجب إكرامه بشخص آخر من الحكم، أو لا يجب إكرامه مطلقا يعني ينتفي عنه طبيعي الحكم. هنا إن قلنا أن النافي نفي للطبيعي فجملة الغاية لها مفهوم وجملة الاستثناء لها مفهوم، وإن قلنا أن النفي نفي ماذا؟ للشخص فجملة الغاية والاستثناء ليس لها مفهوم. خب سيدنا ماذا تختاره؟ يقول ايضا نفس الوجه الثاني الذي ذكرناه لاثبات مفهوم المحدود من جملة الوصفية نذكره ماذا؟ في جملة الغاية والاستثناء. فنؤمن ان الجملة الاستثنائية وجملة الغاية ايضا لها مفهوم، ولكن مفهوم بنحو السالمة جزئية لاخراج كلام المولى عن لهوية، لانه اذا كان يجب اكرام الكفار ولا بوجود اخر قبل لماذا استثنى؟ اذا كان يجب الصوم في الليل ولا بوجود اخر قبل لماذا تعلم غاية غير وجود صوم النهار بماذا الى الليل؟ اذا نفس البيان الثاني الوجه الثاني الذي ذكرناه هناك فين في الجملة الوصفية يأتي في جملة الغاية والاستثناء. جمل الغاية والاستثناء، وهناك جمل أخرى يقال عادة بثبوت المفهوم لها كالجملة المتكفلة لحكم مغيى، بعض النسخ أكو بها غلط، مغيبي مكتوبة لحكم مغيى مو مغيي، ايضا في النسخ المصححة ايضا اكو فيها مغيي لا مغيى، كما في صم الى الليل او المتكلفة لحكم مع الاستثناء من ذلك الحكم كما في قول اكثر العلماء الا الفساق. ولا شك في ان الغاية والاستثناء يدلان على ان شخص الحكم الذي اريد ابرازه بذلك الخطاب منفي بعد وقوع الغاية. شخص الحكم ينتفي، هذا القدر المتوقف منه شخص الحكم ينتفي، وانما هذا يفي لإثبات انما الكلام ان هذا المقدار يفي لإثبات المفهوم او لا يفي، لا يفي كما قلنا في الجملة الوصفية. قال ان شخص الحكم الذي اريد ابرازه بذلك الخطاب منفي بعد وقوع الغاية، هذه الفائدة في غير محلها، ومنفي عن المستثنى لماذا؟ تطبيقا لقاعدة احترازية قيود. ولكن هذا المقدار قد لا يكفي لإثبات المفهوم الذي هو محل الكلام في علم الأصول. لماذا؟ لأن المطلوب في المفهوم أي لكي يثبت المفهوم نفي طبيعي الحكم كما في الجملة الشرطية، وهذا يتوقف يعني نفي طبيعي، هذا يعود على نفي طبيعي، وهذا يتوقف على إثبات كون الغاية أو الاستثناء ما غاية لطبيعي الحكم واستثناء من طبيعي الحكم، هذه الفارزة في غير محلها. هذا يظل مصححة في نسخ سيدنا بل موجودة معنا. قال هذا يتوقف على إثبات كون الغاية أو الاستثناء على طريقة النفي والنفي المرتب غاية لطبيعي الحكم في جملة الغاية واستثناء من طبيعي الحكم في جملة الاستثناء على وزان ما ذكرنا في الجملة الشرطية، على وزان كون المعلق في الجملة الشرطية ماذا؟ طبيعي الحكم. فإن أمكن إثبات ذلك يعني أنه غاية والاستثناء من الطبيعي لا من الشرط كان الجملة الغاية والجملة الاستثنائي مفهوما كالجملة الشرطية، وإن لم يمكن فليس لهما مفهومان. ولكن يأتي البيان الثاني الوجه الثاني الذي تقدم في الجملة الوصفية فنثبت للجملة الغائية والاستثنائية مفهوم بنحو سالبة جزئية. قال فإن أمكن إثبات ذلك يعني أنه غاية والاستثناء من الطبيعي كان للغاية عن جملة الغاية ولأداة الاستثناء مفهوم كمفهوم الجملة الشرطية بنحو السالبة الكلية، فتدلان على أن طبيعي فتدلان عن جملة الغاية وجملة الاستثناء فتدلان على أن طبيعي الحكم ينتفي عن جميع الحالات التي تشملها الغاية. إذا قال أكثر العلماء إلا الفساق فكل فاسق لا يجب إقامه لا بهذا الخطاب ولا بخطاب آخر أو يشملها المستثنى. وأما وإذا لم يمكن كما لم يمكن بل ايه؟ بل ايه طبعا تخصيص بحث اخر، لكنه الكلام في انه الان يمكن ان ياتي شخص خطاب الاخر يشمل الترقيق، بحث في هذا. واذا لم يمكن اثبات ذلك لم يكن للغاية والاستثناء، طبعا بنحو التخصيص يمكن ان ياتي، اما الشخص الاخر اذا شمل كل الفساء يجب ان يكون ذكر الاستثناء والغاية هنا ماذا؟ لهوا. واذا لم يمكن اثبات ذلك كما لم يمكن ذلك لم يكن للغاية والاستثناء مفهوم بهذا المعنى، يعني بالمعنى الذي ذكرناه في الجملة الشرطية، ولكن هذا لا ينافي ان يكون للاستثناء والغاية مفهوم بالمعنى الذي ذكرناه في الجملة الوصفية. واضح؟ لهذا قال لم يكن لهاتين الجملتين مفهوم بهذا المعنى، يعني بالمعنى الذي ذكرناه في الجملة الشرطية، يعني الثالثة الكلية. نعم يثبت لها مفهوم محدود بقدر ما ثبت للواقع. بأي دليل؟ قال بقرينة لغوية بالوجه الثاني الذي ذكرناه لإثبات المفهوم في الجملة الوصفية، وهو الثالثة الجزئية. يعني لا بد بعض الفساق لا يجب إكرامهم، وقد يجب إكرام بعض الفساق آخرين، هذا لا محذور فيه. أما هل يجوز ألا يجوز إكرام كل الفساق الآخرين ولا بخطاب آخر؟ يقول لا، لأنه يلزم أن يكون ذكر القلب هنا لغوا، ذكر الغاية لغوا، ذكر الاستثناء لغوا. قال نعم يثبت لها مفهوم محدود بقدر ما ثبت للوقت بقرينة لغوية، إذ لو كان طبيعي الحكم ثابتا بعد الغاية أو ثابتا للاستثناء أيضا، ولو بجحل آخر بخطاب آخر، كان ذكر الغاية أو الاستثناء بلا مبرر عرفي ذكره يكون ماذا؟ لهوا. فلا بد من احتراز انتفاء الطبيعي، ولكن في حالات وقوع الغاية وحالات المستثناء، ولكن مو انتفاء الطبيعي بنحو الثالثة الكلية، بل انتفاء الطبيعي نحو الثالثة الجزئية، ولكن بنحو الثالثة الجزئية صيانة للكلام عن اللغوية. هذا تمام الكلام في بحث المفاهيم، والحمد لله رب العالمين.